قال الإمام أبو داود رحمة الله عليه: تفريع أبواب استفتاح الصلاة. باب رفع اليدين في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع يرفع بين السجدتين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يقول هذا الكلام؟ ابن عمر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، واحد. وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع، يرفع بين السجدتين. ابن عمر وصف صلاة رسول الله. أقول: وقد اهتم الصحابة بوصف صلاة رسول الله، حتى إنهم كانوا يتبارون، وكان يتحدى بعضهم بعضا، هذا يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، وذاك يقول: لا، أنت ما سبقتني وما لازمت النبي أكثر مني، فقم وصلي حتى نرى. وهذا أمر وقع لأبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وسيأتينا الكلام على ذلك قريبا. قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله، في 10 من أصحاب النبي. قالوا: لما؟ ما كنت أكثرنا ملازما لرسول الله، إذن قم وصلي. فقام أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وصلى كما كان النبي يصلي، وهم يرمقونه وينظرون إليه، ولما انتهى أقروه، وسيأتينا الحديث إن شاء الله. ونحن الآن مع حديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر صحابي جليل، وعبد الله بن عمر كان حريصا في اتباع النبي حتى أنكر عليه الصحابة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يعمل كل ما بلغه أن النبي فعل، حتى في السفر، إذا سافر لا ينزل إلا حيث نزل النبي، ولا يبيت إلا حيث بات النبي، ويتبول في الموضع الذي تبول فيه رسول الله، وينزل في الموضع الذي نزل فيه. أنكر عليه أبوه، قال له: يا عبد الله، هذه أمور ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام استنانا، وإنما وافقت. قال ابن عمر: أنا أفعل ذلك. هذا ابن عمر يصف لنا صلاة رسول الله، وأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواطن التي تسمع، وبين لنا رضي الله تعالى عنه كيفية الرفع. إذا رفع النبي يديه إلى أي حد؟ أيرفعها فوق، أقل، أكثر؟ اسمع ما قال ابن عمر، هذه هدية عظيمة لي ولك، لك أيها المسلم. إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، هذا منكب هذا منكب. ابن عمر يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ابن عمر أنا أفعل،
وإنما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه، ظهر اليد يحاذي المنكب. هذه رواية ابن عمر. وجاءت رواية عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه تأتينا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاذي أذنيه بأصابعه، يعني إذا رفع يجعل الأصابع تحاذي شحمتي الأذنين. وهل بين حديث ابن عمر وحديث وائل تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض. ولذا جمع العلماء بين الروايتين وقالوا ظهر الكف يحاذي المنكب، رؤوس الأصابع تحاذي الأذنين. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا افتتح الصلاة، إذا كبر تكبيرة الإحرام رفع يديه، وهذا الرفع عمل يتقرب به إلى الله، وهو عمل يلفت المصلي إلى أنه قد ترك ما يشغله عن ربه، وأنه أقبل على ربه بكليته. هذا عمل تنظيمي يشعرني وينبهني وينبهك على أننا الآن تركنا الدنيا وراء ظهورنا وأقبلنا إلى الله تبارك وتعالى، ولذا لا نشتغل بشيء يبعدنا عن الله تبارك وتعالى. الطريقة أرفع وترفع حتى تحاذي بيديك شحمتي أذنيك ومنكبيك. إن قلنا ظهر الكف يحاذي المنكب فهو رواية ابن عمر، وإذا قلنا رؤوس الأصابع تحاذي شحمتي أذنين حديث وائل بن حجر، وليس في ذلك تعارض والحمد لله. إذن أنا أحرص، النبي كان يفعل هكذا. يا أخي لو قيل لك إن أباك عندما كان في حال الحياة الدنيا كلما صلى وفرغ من صلاته وعاد إلى بيته لا يعود إلى الدار إلا بعدما يتصدق بقرش، والله إذا بلغني أن أبي كان يفعل ذلك أنا أريد أن أحيي سنة أبي، ما دمت واجدا قادرا عندما أمر على فقير ومعي القرش أو أقل أو أكثر، أو إذا قيل يوم العيد كان أبوك إذا ما خرج من الصلاة مر على أيتام أعطاهم مال حتى يشتروا ما يوار به سوآتهم. إن كنت واجدا أفعل كما فعل أبي، فكيف برسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي أمرنا الله تعالى باتباعه، والذي قال في حديث صحيح صلوا بصيغة الأمر، والأمر يحمل على الوجوب ما لم نجد صارفا يصرفه عن الوجوب، صلوا كما رأيتموني أصلي. ماذا كان يفعل؟ يرفع حذو المنكبين أو حذو شحمتي الأذنين، لا يرفع اليدين حتى يحاذي شحمتي الأذنين، لا، الجمع هكذا. لو كبر دون ذلك جاز والصلاة صحيحة، لكننا نقول ترك ما يستطيع أن يفعله من سنة رسول الله، وما الذي يحولني أن أفعل ما أستطيع من سنة رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ألا أريد أن أكون مع رسول الله؟ وما هي محبة رسول الله؟ محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته، اتباعه، العمل بهديه وشرعه. وأما أنني أقول إنني محب للنبي عليه الصلاة والسلام وأعمالي تخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنني لست بمحب الله. إذن هذا الموطن الأول، إذا رفع فعل ذلك. قال ابن عمر: وإذا أراد أن يركع، وإذا أراد أن يركع يعني رفع يديه، كبر، قام، قرأ، جاء وقت الركوع، أراد أن يركع رسول الله، لا أقول ابن عمر، أراد أن يركع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يقول ابن عمر في هذا الحديث الصحيح وقد أخرجه البخاري ومسلم أيضا: إذا أراد أن يركع رفع يديه، هو قائم يريد أن يركع يرفع يديه الله أكبر ويركع، يهصر ظهره، لا يصوب رأسه ولا يخفضه، وإنما يجعل الظهر والرأس على صماط واحد. والشاهد ها هنا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع في الموطن الثاني في الصلاة، الموطن الثاني ما هو؟ قال: إذا أراد أن يركع فرفع حذو المنكبين ثم ركع. ثالثا، وهذا قول ابن عمر الذي يحكيه عن سيد الخلق وبعدما يرفع رأسه من الركوع، عندما يفعل بعدما يرفع رأسه وكان قد ركع صوب ظهره يريد أن يرفع، إذا رفع رأسه واستوى قائما رفع يديه في الركعة الواحدة 3 مرات، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عندما رفع من الركوع. الحديث صحيح. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، يعني من الركوع، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع. كلام واضح، يرفع من الركوع، يرفع بين السجدتين، يعني إذا أراد أن يسجد قبل أن يسجد يرفع صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في حديث ابن عمر زيادة أخرى، وهي الموطن الرابع من المواطن التي ترفع فيها الأيدي، كما كان النبي يفعل. قال ابن عمر: وإذا قام من الركعتين للصلاة، صلى ركعتين، ومن صلى ركعتين تشهد، أراد أن يقوم للركعة الثالثة والركعة الرابعة، عندما صلى الركعتين جلس وتشهد، يقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينهض للركعة الثالثة رفع يديه. 4 مواضع عليك بها، استن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلقى الله وأنت على طاعة الله وعلى وفق ما كان يفعل رسول الله. وإياك والتعصب، تعصب لسيد الخلق، وإياك والتردد، وإياك وقول أنا شيخي عالمي إمامي، ما كان يفعل إمام الأئمة صاحب هذا القبر، والله لا ندخل الجنة إلا إذا وافقنا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه، إمامي وإمامك وإمام كل مسلم رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله. يا أخي، أسباب الاختلاف عند أهل العلم في هذه المسائل قضايا أمور، من هذه الأمور أن الصحابة قد تفرقوا وتشتتوا وذهبوا للفتوحات وتركوا المدينة خالية، ذهبوا إلى بلاد الشام، العراق، الهند، السند، وصلوا إلى بلاد تركيا، وصلوا إلى بلاد المغرب، مصر، كل بما سمع من رسول الله ذهب. الإمام مالك بطيبة جمع علم أهل المدينة، إذا وجد النص من كتاب الله قال به، السنة قال بها، ما وجد أتى بأقوال الصحابة، ما وجد نظر إلى أهل العلم، نظر إلى عمل أهل المدينة، ما وجد قال مالك فيما أرى والله أعلم. هذا يدل على أنه ما أحاط بجميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحيط بجميع أحاديث رسول الله أحد من البشر والخلق، وإلا لما كان اجتهاد. قد يكون الخلاف لأجل اختلاف في لفظ، كقاك الاختلاف في مسألة أو لامستم النساء أو لامستم النساء. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى أن معنى قول الله تعالى أو لامستم النساء يعني إذا مسستموهن، إذا وقعت يدك على المرأة بطل الوضوء. على إما الثلاثة قالوا لا، أو لامستم النساء يعني جامعتموهن فلم تجدوا ماء فتيمموا. مس المرأة قالوا لا ينقض إلا إذا كان لشهوة. النبي يقول لعائشة ناولين الخمرة، عائشة تناوله الخمرة، السجادة تقع يده على يد النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يتوضأ. قالت كان النبي يقبلني ثم يذهب إلى المسجد يصلي صلوات الله وسلامه عليه، النبي يصلي، عائشة أمامه معترضة، إذا أراد أن يسجد وضع رجل يده على رجل عائشة حتى ترفع رجل عائشة، وما قطع النبي الصلاة. لكن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال إذا وجدتم قولي مخالفا لقول النبي فاضربوا بقول عبد الحائط. أنصف أو لم ينصف؟ أنصف رضوان الله تعالى عليه. لكن البلاء كما قلت من المتأخرين، حتى استطاع المتأخرون أن أقول لكم بصراحة لا يعمل بقول الإمام مالك، ولا يعمل بقول الإمام الشافعي، ولا يعمل بقول الإمام أحمد، ولا بقول الإمام أبي حنيفة الذين هم الأصل، وإنما يعمل بقول زيد وعمر وبكر وخالد من المتأخرين. هؤلاء المتأخرون أتوا بالمنطق، أتوا بالفلسفة، أتوا بكذا، ونظموا المذهب ليس على ما نظمه الإمام، وإنما نظموه وفقا لأهوائه. وجاء طبعا نحن عوام، قيل لنا هذا قول المالكية الشافعية الحنفية الحنبلية تمسكنا به، لكن إن تمسكت اتق الله ثم اتق الله ثم اتق الله. إذا جاءك الخبر عن رسول الله بطريق صحيح لا تقل لعل والإمام اطلع وعنده حديث وكذا وما إلى ذلك، هذا قول لا يجوز لي ولا لك أن نقوله، وإنما نقول هذا هدي الله، وقد سبق أن قال العلماء هذا القول، وقول النبي مقدم على قول كل أحد. ولذا قال القائل فجاهد وقلد كتاب الإله لتلقى الإله إذا مت به، فقد قلد الرهبان الأحبار رهبانهم، قال وكل يرى الحق في مذهبه. والنبي صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن حديث ابن عمر دل على مشروعية الرفع لليدين حذو المنكبين، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دل على أن مواطن الرفع في الركعة الواحدة ثلاثة، عند تكبيرة الإحرام، عند إرادة الركوع، عند الرفع من الركوع. أقرأ عليك الحديث يا أخي مرة أخيرة. قال ابن عمر كان النبي صلى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع يعني رفع يديه، وبعدما يرفع رأسه من الركوع إذا قام من الركوع رفع يديه. والرواية الأخرى ستأتينا إن شاء الله تعالى، وإذا قام من اثنتين بعد السجود. ركع الركعة الثانية، جلس تشهد، أراد أن ينهض للركعة الثالثة، كذلك رفع يديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.